بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا البرنامج المبارك، برنامج الارتباط بالقرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن حقا، وأن يرزقنا الله عز وجل صحبته في الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحبا. والقرآن هو كلام الله عز وجل، وهو خير الكلام وأفضله، وحامله في صدره خير الناس وأفضلهم في الدنيا والآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، وهو القارئ للقرآن، العامل بما فيه، الملازم له تلاوة وحفظا، لأن الناس تتفاوت مكانتهم في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، بحسب تفاوتهم في حفظ القرآن الكريم والعمل بما فيه وتدبره. ولذلك يقال له يوم القيامة: اقرأ، يعني اقرأ القرآن وارتقي في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يعني أن هذا الرجل كان يقرأ القرآن بتأن وطمأنينة، يجود كتاب الله عز وجل. وهذه القراءة في الجنة قراءة متعة، فإذا كان الناس يتمتعون في الجنة بقراءة القرآن الكريم، فمن باب أولى أن تحصل لهم هذه المتعة في الدنيا، أن تحصل لهم هذه المتعة في الدنيا. فالقرآن الكريم هو متعة الإنسان في الدنيا، وهو متعة الإنسان في الآخرة أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فهذا البرنامج المبارك كما هو يعني من اسمه الارتباط بالقرآن، فنحن نسعى من خلال هذا البرنامج المبارك أن نرتبط بكتاب الله عز وجل، أو أن نصل إلى نوع صحبة بكتاب الله سبحانه وتعالى، إلى نوع صحبة بكتاب الله عز وجل. فإن القرآن الكريم هو شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور وذهاب للهموم. كلما اقترب منه الإنسان وقرأه أحبه الله، وأصبح قلبه لينا جميلا طيبا واسعا، وكلما بعد الإنسان عنه زاد ضيقه وهمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، شبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن شبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه البيت الذي يقرأ فيه القرآن، البيت من أسباب الخير ومن أسباب اتساع البيوت ومن أسباب البركة في البيت أن يقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يعني روي عنه، قال: إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، أن يقرأ فيه القرآن، أن يقرأ فيه القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر أن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فإن الإنسان إذا أراد، وهذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وإن كان يعني بعض العلماء يعني لا يرفعون هذا الحديث، لكنه موقوف صحيح، لكنه حديث موقوف صحيح. لكن على أي حال، الإنسان الذي يقترب من كتاب الله عز وجل يأخذ من أنوار القرآن الكريم، ويأخذ من فضائل القرآن الكريم. فكلما أردت أن ترتقي بنفسك، أو أن ترتقي بهمتك، أو أن ترتقي بحالك ويعني قربك من الله عز وجل، فعليك بهذا القرآن. فهذا البرنامج إن شاء الله تعالى نسعى من خلاله أن نصل إلى أن نرتبط بكتاب الله عز وجل، وأن نصاحب كتاب الله تبارك وتعالى، أن نكون من أصحاب القرآن، أن نكون من أصحاب القرآن. فصاحب القرآن الذي يؤمن به ويتبعه ويتضمن يعني ويعني يحاول أن ويجتهد هذا الإنسان أن يكون تاليا لكتاب الله عز وجل، أن يكون عاملا بكتاب ربه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إنما صاحب القرآن، إنما صاحب القرآن، ويقول في حديث آخر إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، الإبل اللي هي مربوطة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يمسكون بالكتاب. لذلك مسألة الصحبة مع كتاب الله عز وجل أو الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول في القرآن الكريم قال له صاحبه وقال وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقال الله تعالى والصاحب بالجنب، وقال يا صاحبي السجن، وقال الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قضية الصحبة هي القضية التي تشعر بالتآلف بين الإنسان وغيره. يعني أنت لما تقول فلان صاحبي هذا يشعر بنوع ألفة بينك وبين هذا الإنسان، وكلما زادت صحبتك لهذا الإنسان أعطاك من أسراره. كذلك القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني إيه وإنه لكتاب عزيز؟ وإنه لكتاب عزيز يعني أن القرآن الكريم لا يعطيك من أسراره إلا بقدر ارتباطك بكتاب الله عز وجل، إلا بقدر قربك من كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان الذي له حال مع كتاب الله عز وجل كثير التردد على كتاب الله تبارك وتعالى، لأن صاحبك الذي تصحبه أنت تراه بقدر صحبتك له، تزوره بقدر صحبتك له، تشاوره بقدر صحبتك له، إن أصابك هم فزعت إليه، إن لحقتك شدة استعنت به، إن غابت عنك فائدة استنهلتها منه. القرآن الكريم كهذا الصاحب، كالجراب المملوء مسكا، يفوح منه العطر حالما فتحته. سيدنا بشر رحمه الله تعالى كان يقول إنما الآية مثل التمرة، الآية مثل التمرة، كلما زدتها مضغا كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة. يعني تخيل كده إن أنت بتأكل تمرة، هذه التمرة كلما مضغتها أكثر كلما أعطتك حلاوة. الآية كذلك كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة، يعني كلما رحت وجئت وذهبت على الآية أعطتك الآية حلاوة، أعطتك الآية حلاوة وأعطتك الآية نورا. فلذلك الإنسان لابد أنه يعرف أن صحبته للقرآن أو أن ارتباطه بالقرآن له درجات ومراتب. فصاحب القرآن الذي يتلوه أثناء الليل وأطراف النهار هذا في رحلة أبدية لا نهاية لها، ولا نهاية لها حتى في الجنة، وهذا من كرم ربنا سبحانه وتعالى. أن القرآن، علاقتك بالقرآن وارتباطك بالقرآن، ارتباطك بالقرآن لا ينتهي حتى في الجنة. يعني بعض العبادات، بعض التكاليف تنتهي إذا دخلت جنة الله سبحانه وتعالى، انقطع عنك ذلك التكليف ولم تعد مكلفا به، بعض العبادات هكذا. لكن القرآن الكريم من عظمة هذا الكتاب ومن جماله وجلاله وبهائه أن القرآن الكريم لا يفارقك أبدا، لا يفارقك حتى في الجنة، لا يفارقك أبدا. أقرب الأحباب يفارقك، قد يفارقك، قد يفارقه، لكن القرآن الكريم الصاحب الوحيد الذي لا يفارق صاحبه بعد رحيله، الذي لا يفارق صاحبه بعد رحيله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله عز وجل إكرام حامل القرآن، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بل لما سئل بعضهم عن بعض الأئمة قال عاصم أحب إلينا لأنه من أصحاب القرآن، لأنه من أصحاب القرآن. وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في الصحابة، جد بمعنى عظم في الصحابة، بمعنى عظم في الصحابة. فصاحب القرآن الكريم في غبطة عظيمة، في غبطة عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، إلى آخر الحديث المعروف. فصاحب القرآن الذي يتلوه آناء الليل وآناء النهار في غبطة، يعني في فرح وحسن حال، فينبغي أن يكون هو أيضا فرحا، ينبغي أن يكون فرحا بقربه وارتباطه من كتاب الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون هو أول من يستمتع بهذا النور، أول من يعرف قدر هذا النور الذي بين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين، يعني قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، بالقرآن حين يدخلون بالليل. يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يميز بيوت هؤلاء القوم الأشعريين، قوم أبو موسى الأشعري، لأنهم جاءوا من اليمن، يعني هم من بني أشعر، من قبيلة من قبائل اليمن. فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعرف بيوت هؤلاء، أعرف بيوت هؤلاء من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنار. حتى لو أنا ما عرفتش هم نزلوا فين، ما عرفش بيتوا فين، لكن أنا أعرف بيتهم بسبب تلاوتهم لكتاب الله. فالذي يقرأ القرآن الله عز وجل يعرف مكانه. الملائكة تتنزل عليه، الملائكة تتنزل على قلبه، وتتنزل على بيته، وتتنزل على المكان الذي يقرأ فيه القرآن. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم من أصواتهم، فالله عز وجل يعرفهم بتلاوتهم، والملائكة يعرفونهم ويتنزلون عليهم بتلاوتهم أيضا. فلذلك هنيئا هنيئا لمن حاول أن يرتبط بكتاب الله، حتى المحاولة التي تحاولها هنيئا لك أن حاولت أن ترتبط بكتاب ربك سبحانه وتعالى. في بعض الأحاديث التي يعني إسنادها حسنة في المتابعات والشواهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة، القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك. الله أكبر، أنا صاحبك القرآن. تخيل إن أنت في بلد غريب، وأنت خائف في هذا البلد، أنت خائف في هذا البلد، وخائف لا تعرف شيئا، ولا تعرف لغة هذه البلد، ولا تعرف كيف تمشي في هذه البلد، وفجأة تفاجأ بأصدق أصدقائك وأقرب أصحابك يقابلك فجأة، وأنت ليس معك شيء، ليس معك مال، ليس معك لغة، ليس معك أي شيء، ليس لا تعرف أي أحد في هذه البلد، وفجأة يعني تلقى أفضل واحد وأقرب واحد وأصحب واحد لك. القرآن يلقاك يوم القيامة هكذا، إذا حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، رجل الشاحب اللون، يعني اللي احنا بنقول أصفر، أصفر اللون من شدة خوفه ووجله. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار. وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته الشهيرة، اللي هي منظومة حرز الأماني ووجه التهاني، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، اللي هو الإمام أبو القاسم المقرئ، أبو القاسم بن فروة الشاطبي رحمه الله تعالى، له منظومة جميلة في علم القراءات. يقول في أولها رحمه الله تعالى: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة، جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله، كالترد حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع أنفاسك الدنيا بأنفاسها العليا. وبيع أنفاسك الدنيا بأنفاسها العلى. فلذلك لا بد أن تقترب على كتاب الله عز وجل، أن ترتبط بكتاب الله. لذلك جاءت هذه الدورة المباركة لكي نقترب من كتاب الله عز وجل ونرتبط بهذا القرآن العظيم. فلذلك كما قلت لكم أيها الكرام، أنتم يعني لابد أن يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن وفقه لهذه العبادة والطاعة. لابد أن يحمد الإنسان نفسه أن قربه الله عز وجل من كتاب الله عز وجل، أن سلك الله عز وجل به سبيل المقتربين من كتاب ربه سبحانه وتعالى، لأن هذا نور وهذا فضل من الله، هذا محض فضل من الله عز وجل عليك، محض فضل من الله عز وجل عليك، لأن التدبر أو يعني فهم القرآن الكريم ليس مرتبة واحدة، ليس مرتبة واحدة. القرآن الكريم كل الناس يريد القرآن الكريم، القرآن الكريم مورد، القرآن مورد يريده الناس جميعا، يعني كل واحد عارف المورد زمان اللي هو مورد الإبل، يعني مورد الإبل يعني المكان الذي يشرب منه الناس، الذي يشرب منه الناس. فأنت تخيل زمان كان عندهم بير، كان عندهم بير، فكان البير يرد الناس، في اللي معاه يعني زجاجة صغيرة، وفي اللي معاه زجاجة كبيرة، وفي اللي معاه عنده مثلا 5 لتر، في اللي عنده 10 متر، وفي اللي بيجيب خزان كبير ويملاه. القرآن الكريم كده بالضبط، القرآن الكريم هكذا بالضبط، لأن القرآن الكريم مورد يريده الخلق كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله عز وجل له. القرآن الكريم مورد يريده الناس كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله عز وجل له. اللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لك ستأخذه من كتاب ربك سبحانه وتعالى. لذلك القرآن ينبوع يتنافس الناس كلهم في الارتشاف منه بقدر منازلهم. انت معك ايه؟ اللي معاه العلوم هو امكن في تدبر هذا القرآن العظيم، امكن في تدبر هذا القرآن العظيم من غيره. اللي معاه العلوم ومع الآلات التي يستطيع بها أن يتدبر كتاب الله عز وجل وأن يفهم كلام الله عز وجل هو أعظم من غيره في هذا الأمر. لذلك التدبر ده، التدبر مراتب ودرجات، والناس يتفاوتون فيه، الناس بيتفاوتوا في فهم النصوص. فمنهم اللي يفهم الآية بس، وده نوع من أنواع التدبر، وفي منهم اللي يفهم الآية ويعمل بها، وهذا نوع من أنواع التدبر، وفي اللي يفهم الآية ويعمل بها ويدعو إليها، وهذا نوع من أنواع التدبر. لذلك احنا ننبه كثيرا، اوعى تفكر ان التدبر هو استخراج المعاني واللطائف والنكات الدقيقة التي لم تسبق إليها، هذا ليس هو التدبر، هذا لون من ألوان التدبر لا يصلح إلا للعلماء. لكن المؤمن يتدبر ليرقق قلبه، يتعرف على مواطن العبر، يعرض نفسه على ما ذكره الله في القرآن من أوصاف المؤمنين، يحذر من الاتصاف بصفات غيرهم، إلى غير ذلك مما ينتفع به الناس، ويمكن حصوله لكل من تدبر كتاب الله. لكن بعض الناس بيفكر انه التدبر، ولا بد ان نتدبر القرآن الكريم، يعني ايه نتدبر القرآن الكريم؟ يقول في القرآن بغير علم، يستخرج من اي اشياء لا يعلمها ولا يعرف هل هذه الاشياء صح ولا غلط. الله عز وجل حين شرع التدبر للناس لم يشرع لهم ان يتجرأوا على كتابه، بل هذا امر لك بتحصيل الآلة المعينة على هذا التدبر. يبقى انت لابد ان تقف في تدبرك عند القدر الذي أعطاكه الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك علوم وأعطاك أمور تستطيع أنك أنت تترقى بها في فهم كلام الله عز وجل، توكل على الله واقرأ القرآن الكريم. اعلم أن قراءة القرآن بالتدبر ليس معناها فقط أنك أنت تستخرج اللطائف، لا، أنت ممكن تقرأ القرآن الكريم عشان تفهم المعنى، فهم المعنى بس، أنك أنت تفهم معنى القرآن ده نوع من أنواع التدبر، فهم المعنى بس نوع من أنواع التدبر، العمل بالقرآن الكريم نوع من أنواع التدبر، العمل بالأوامر واجتناب النواهي، الوقوف على عظات القرآن الكريم والاعتبار بما فيها من القصص والأخبار نوع من أنواع التدبر، البعد عن المعصية نوع من أنواع التدبر، الصدقة نوع من أنواع التدبر، لما أنت تسمع آية من كتاب الله تحث على الصدقة، أو آية من كتاب الله تحث على قيام الليل، أو آية من كتاب الله تحث على المعاملة الطيبة، أو آية من كتاب الله تحث على نصرة المؤمنين، أو آية من كتاب الله تحث على بغض الكافرين، أو آية من كتاب الله تحث على نوع من أنواع الولاء والبراء. لذلك القرآن الكريم مليء. لذلك سبحان الله تجد بعض الناس، بكل أسف تجد بعض الناس يعني مثلا يقرأ القرآن الكريم وهو له ورد من كتاب الله عز وجل، لكن أين أثر القرآن في حياته؟ أين أثر القرآن في ولائه للمؤمنين؟ أين أثر القرآن في براءته من الكافرين؟ أين أثر القرآن في نصرته لأولياء الله؟ أين أثر القرآن في بغضه لأعداء الله؟ أين أثر القرآن الكريم في قيامه بالليل؟ أين أثر القرآن الكريم في علاقته بأصحابه؟ أين أثر القرآن الكريم في علاقته بوالديه؟ أين أثر القرآن الكريم في علاقته بزوجته؟ أين أثر القرآن الكريم في علاقته بأبنائه؟ أين أثر القرآن الكريم في علاقته بأصحابه؟ أين أثر القرآن الكريم في حياته؟ أين أثر هذا الكتاب في حياته؟ تجده بالنهار يقرأ أو يسمع بالليل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهو في النهار يذهب ويأكل الربا. تجده يسمع عرف بعضه وأعرض عن بعض، وهو يستقصي في أحوال زوجته، ويعني لا يترك شاذة ولا واردة إلا حسبها فيه. تجده يقرأ وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهو يعامل والديه بغلظة. تجده يسمع يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وهو يوالي أعداء الله عز وجل، أو يعامل صاحبه بغلظة. والقرآن الكريم يقول الله عز وجل فيه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. تجد القرآن الكريم أين كتاب الله في حياتك؟ لذلك ده أعظم تدبر لكتاب الله، أعظم تدبر لكتاب الله إنك أنت تنزل القرآن الكريم على حياتك، تعرض نفسك على القرآن. ده معنى مهم، عرض النفس على القرآن. عارف يعني إيه عرض النفس على القرآن؟ يعني أكنك ذهبت إلى طبيب، ذهبت إلى طبيب نفسي مثلا، يعني ذهبت إلى طبيب نفسي، فأنت بتعرض نفسك عليه. عرض النفس على القرآن، احفظوا هذا المصطلح، عرض النفس على القرآن. الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه. أعتب نفسه يعني وقف معها وعاتبها، وعاتبها أعتب نفسه ورجع عن قريب. يبقى مهم جدا إن أنت تخرج من هذه الدورة بهدف، هدف واحد بس تعمله. ياما ناس بحمد الله تبارك وتعالى خرجوا من هذه الدورة وهدفهم إن هو يتعلم علوم القرآن الكريم. احنا معنا الحمد لله بعد الآن تقريبا 4 سنوات تقريبا، عندنا ناس قبل 4 سنوات أو قبل 5 سنوات كانوا يعني كما أنتم الآن في دورة، يعني في دورة الارتباط بالقرآن، خرجوا من دورة الارتباط بالقرآن ودخلوا الدورات الأخرى التي هي في موقع إنه القرآن، نسأل الله أن يبارك في القائمين عليه. دخلوا في هذه الدورات وهم أصبح 4 سنوات في ارتباط مع كتاب الله عز وجل. هو أخذ قرار أنه يتعلم، أخذ قرار أنه يحفظ القرآن، أخذ قرار أنه يتدبر القرآن، أخذ قرار أنه ينتهي من كتاب تفسير كامل للقرآن الكريم. لذلك الإنسان لابد أن يعرض نفسه. عرض النفس ده أمر مهم جدا، تعرض نفسك على القرآن، الزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر. يبقى اللي كانوا قبلنا رأوا القرآن رسائل من الله، كانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار، كانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. لذلك القرآن لا بد أن يكون له أثر على أهله، على أهله. إذا كنت من أهل القرآن لا بد أن يكون للقرآن أثر عليك، لا بد أن يكون أثر القرآن عليك. تخيل إنك أنت رحت إلى طبيب وعرضت نفسك على هذا الطبيب، قلت له والله أنا عندي مشكلة واحد، أنا بعاني من كذا وكذا وكذا وكذا، فهو لما أنت بتعرض نفسه عليه بيفحصك وبعدين يديك العلاج. القرآن الكريم مش أنت اللي بتقرأ القرآن الكريم، لا، خلي عندك يعني خلي عندك يعني شيء أفضل، وهو أن يقرأك القرآن الكريم. هذا الشعور مهم إنك أنت تصل إليه، أنت ما تخليش أنت اللي بتقرأ القرآن الكريم، لا، خلي القرآن هو اللي يقرأه. أنت بتعرض نفسك على القرآن، فالقرآن هو الذي يقرأ نفسك. هو الذي يعالج مرضك، هو الذي يعطيك، يقول لك خلي بالك انت عندك مشكلة في الحتة دي، خلي بالك انت عندك نظرة غلط في الحتة دي، خلي بالك انت ولاءك للمسلمين قليل، انت براءتك من الكافرين مش مظبوطة، انت معاملتك مش كويسة، انت اخلاقك فيها خلل، انت عندك شوية حب للدنيا، انت محتاج تقوم الليل، انت محتاج تتصدق، انت محتاج تفكر شوية ان الدنيا دي يعني فانية وان ليست دار بقاء. القرآن الكريم يبدأ يقرأ، يبدأ يشوف، القرآن الكريم هو اللي يشوف، مش انت اللي تشوف، هو اللي يشوف الخلل اللي فيك. فانت لما تقرأ القرآن بهذه، هو دي معنى العرض، ان تعرض نفسك على القرآن. فإن أحب القرآن فهو يحب الله. سيدنا مسعود كان يقول كده، من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. كثير من الناس يقول أنا مش قادر أقرأ القرآن الكريم، يقول له خلاص يا عم تذلل لله، تذلل لله عز وجل، قل له يا رب قربني من هذا القرآن، يا رب اجعلني من هذا القرآن، يا رب أذب بالقرآن قسوة قلبي، يا رب أذب بالقرآن قسوة قلبي، أذق أذق يعني أذب بالقرآن قسوة قلبي يا رب. هذا الران الموجود على قلبك تفقد أن يزيله القرآن الكريم، إن القرآن الكريم هو الذي يعمل إزالة، هو الذي يعمل إزالة لهذا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فاعرض نفسك على القرآن، اخرج من هذا القرآن بهذا المعنى، أن تعرض نفسك على كتاب الله عز وجل. لذلك اخترنا في هذه الدورة المباركة بعض الكتب الميسرة المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى، التي يعني لعلها بإذن الله تبارك وتعالى تعين على حسن الارتباط بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، على حسن التعامل مع هذا الكتاب العزيز. تجد كتاب يعني يجعلك تشتاق إلى قراءة القرآن، كتاب يبصرك ببعض الأمور التي لا بد أن تتخذها حال تلاوتك للقرآن الكريم، عندك ما هي الضوابط التي تضبط تدبرك لكتاب الله سبحانه وتعالى، عندك بعض المحاولات للتدبر وأيضا للفوائد العظيمة التي تخرج بها من القرآن الكريم، عندك بعض المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم، يعني ما هو القرآن أصلا؟ ما معنى المكي والمدني؟ ما معنى الناسخ والمنسوخ؟ ما معنى التعارض؟ ما معنى المشكل؟ ما معنى بعض الأمور التي، كيف أصلا جاء القرآن الكريم إلينا؟ متى جمع القرآن الكريم؟ هل جمع القرآن الكريم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان القرآن يحفظ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ يعني تعرف هذه المعرفة تقربك. أنت لما بتعوز تعرف حد بتقرأ عنه، تقرأ عنه. احنا في هذه المرحلة، عشان لما يأتي رمضان خلاص يبقى انت كده اكتفيت من القراءة عن القرآن، تبدأ تقرأ القرآن، انت كده اكتفيت خلاص، تكتفي بهذه الدورة ان شاء الله تعالى في القراءة عن القرآن. طبعا القراءة عن القرآن لا تنتهي، لكن انت خلاص، احنا بنحاول ان احنا نجذب النفس مرة اخرى، نجذب هذه النفس من تشعبات الحياة اللي حصلت. احنا عندنا شهور كاملة فاتت من رمضان اللي فات إلى رمضان هذه السنة، شهور كاملة ذهبت، وذهبت فيها نفسك أيضا مع الذي يحصل والذي يجري. انت بتحاول انك انت تلملم شعث قلبك. عارف الواحد لما يكون عنده شعر كده وشعره منكوش، اهو القلب احيانا بيكون منكوش كده، فبيحتاج الشيء اللي يلمه، لأن شعث القلب لا يلمه إلا شيء واحد فقط، إلا شيء واحد فقط، شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله. شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله، هو ده اسمه شعث القلوب. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، لا يزيلها إلا الأنس بالله. لذلك شعث القلب يلمه الإقبال على الله. فإحنا بنحاول إن إحنا أيضا احنا بنحاول ونجتهد في هذا الوقت اللي هو قبل رمضان ان احنا نلم شعث هذا القلب في الإقبال على القرآن الكريم، نزيل الوحشة التي بينك وبين كتاب الله عز وجل، لأن في وحشة في القلب لا يزيلها إلا الأنس بكتاب الله. القلب فيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته، في قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله والفرار منه إليه، فيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله ونهيه وقضائه، فيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه سبحانه وتعالى، فيه فاقة وفقر لا يسدها إلا محبة الله والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. لو أعطيت الدنيا بما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. ذاك من أعظم إخواننا الألم وأشد العذاب ألم الفرقة. تخيل ربنا سبحانه وتعالى اللي هو ما بيقبلش على القرآن، الذي يفارق القرآن صعب جدا والله، سبحان الله، الذي يفارق القرآن صعب جدا، سبحان الله العظيم. ده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من عذاب أهل النار قال الله عز وجل عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لإيه؟ لمحجوبون. فالإنسان لما يكون محجوب بيخاف، الإنسان لما يكون محجوب بيخاف، لما يكون محجوب عن القرآن يخاف، لما يكون محجوب عن المناجاة ولذة مناجاة الله عز وجل لا بد أن يخاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الإقبال عليه، وأن يرزقنا وإياكم صحبة هذا القرآن الكريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.